أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو نظر إلى أجنبية فأمنا من غير قصد له، يعني من أول ما كان قاصد أن يمني، ولا عادة، مو من عادة إن إذا نظر يمني، ها. ولو نظر إلى أجنبية فأمنا من غير قصد له ولا عادة، فبدن للموسر، اللام بمعنى على هنا، فبدن على الموسر، فبدن للموسر أي عليه، وبقر للمتوسط، وشاة للمعسر. والمرجع في المفهومات الثلاث ثلاثة إلى العرف. طبعا هم يقولون في المفهومات، يقولون في المفاهيم، بس ما أدري يجمع على شو اسم مفهوم يجمع على إيه مفاهيم. على كل حال لعله من باب أنه المفعول يجزأ، ربما. والمرجع في المفهومات، يعني المرجع في فهم العسر العسار واليسر، هذا المفاهيم الثلاثة على العرف. وقيل ينزل ذلك على الترتيب، فتجب البدن على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة. وبه قطعة في الدروس، والرواية تدل على الأول، الرواية تدل تقول بدن للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للموسر. هذا وفيها، هذا الرواية، والرواية تدل على الأول، وهالرواية وفيها أن الكفارة، يعني في هذه الرواية التي تدل على الحكم الأول، أن الكفارة للنظر لا للإمناء. يعني إذا نظر بشهوة فبدن للموسر، بقرة للمتوسط، شاة للمعسر، عاد أمنى ما أمنى، هذا للنظر مطلق. ولو قصده، يعني شنو قصده؟ قصد الاستمناء، أو كان من عادته، فكالمستمني، وسيأتي حكم المستمني سيأتي. ولو نظر إلى زوجته، واضح المطلب؟ ولو نظر إلى زوجته بشهوة، طبعا النظر الأول للأجنبية، الآن لزوجته. ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنه، وفي الدروس جزور. وقلنا احنا الجزور قال بعضهم بأن المراد منها، من نفر الجزور، ما يجز شعرها، ما يجز وبرها، يعني إذا صارت كبيرة يطول الوبر طبعا فيجز، إذا أمكن جز الوبر هذا يقال لها جزور. وبعضهم قال ما تصلح للنحر من الإبل، الجزور ما تصلح للنحر من الإبل، وإن كانت صغيرة، هذا معناته واضح الفكرة. ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمن فبدن، وفي الدروس جزور، والظهر إجزاؤهما سواء قلنا جزور أو بدن، لأن هذا مروي وذو مروي. وبغير شهوة لا شيء عليه، يعني إذا نظر إلى زوجته أي لا شهوة عليه، وإن أمن، ما دام نظر بغير شهوة حتى لو أمن، ما لم يقصده، يقصد الأمناء من الأول، أو يعتده بأن هذا من عادته، إذا نظر إلى زوجته بغير شهوة حتى لو أمنى ليس عليه شيء. لكن بهذا الشرط قلنا إذا أمنى ما لم يقصد الإمناء أو يعتد الإمناء. ولو مسها فشاة إن كان بشهوة، وإن لم يمني يجب الشاة حتى لو لم يمني. وبغير شهوة لا شيء، يعني إذا مسها بغير شهوة لا شيء عليه، وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين، وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين اللي هو القصد أو الاعتياد. نقطة. وفي تقبيلها، تقبيل زوجته طبعا بشهوة جزور، أنزل أم لا؟ ولو طاوعته فعليها مثله، جزور. عرفت شلون؟ طبعا هنا لو طوعته يبدو بلي ولو طاوعته يعني في القصدية في التقبيل او بعضهم يقول في التقبيل اما بعضهم يقول حتى المس يعني مسها بشهوه اقبالت اني مس بشهوه عرف. لكن ما ادري على كل حال الرواية خلينا لازم نقرأ الرواية يعني وفي تقبيله بشهوه جزور قال بلي خبر مسمع عن أبي عبد الله يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شات عرفت قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه شات إذن هنا وفي تقبيله بشهوة جزور دقيقة ومن قبل امرأته على شهوة فأمن فعليه جزور إذن إيش قصده في تقبيله بشهوة جزور تقبيله بشهوة جزور اما اذا لم يكن بشهوة شات واضح يعني بالنتيجة عليه شنو الكفارة بلي وطبعا لما نقول جزور سواء انزل ام لم ينزل عرفت شلون وفي تقبيلها بشهور بشهوة جزور انزل ام لا ولو طاوعته فعليها مثله وبغيرها اي بغير شهوة شات انزل ام لا مع عدم الوصفين يعني مع عدم الاعتياد او القاصد ولو أمنى بالاستمناء أعوذ بالله من غضب الله ولو أمنى بالاستمناء يعني بالعادة السرية أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنه يعني أمنى بالاستمناء أو بما يشبه الاستمناء اللي بحيث يخرج المني من نفسه عرف أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنه طبعا هنا وبغيره من اسباب مثلا يتخيل امرأة ويمني ام نفسي يعتبرون هذا استمناء التي تصدر عنه فبدنه وهل يفسد به الحاج مع تعمده والعلم بتحريم طبعا كنقطة بعضهم اكو كلام هل انه يعني مع قطع النظر عن هذا البحث نتكلم عن غير هذا هل يجوز ان الرجل يتصور المرأة مثلا عارية ويتلذذ بكونها عارية هل يجوز بعض الفقهاء لا يجوز بعض الفقهاء يجوز لكن هذا خلاف الاعتياد خطير يعني الفتوى بالجواز خطير يعني إذا الإنسان يراجع الأخبار الأخلاقية ما شوفها تتناسب وذوق الإسلام وذوق الشريعة الغراء واضح لكم بذلك الإنسان قدر المستطاع إصلاح المقاصد الشريعة على التنزيه وتهذيب النفس كيف تتقبل نفسك تتصورها عارية وكذا وكذا أبعد نفسك كاملا عن هذه التصورات التي لا معنى لها بل ربما فيها أثار سيئة على النفس الإنسانية يقول ولو أمن بالاستمناء وبغير من الأسباب التي تصدر عنه فبادنا وهل يفسد به الحج بالنسبة للاستمناء وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل نعم وهو المروي من غير معارض مروي من غير معارض وينبغي تقييده بموضع يفسده الجمع يقول لما احنا نقول انه مروي وان هذا قول قوي القول بانه يفسد الحج الاستمناء يفسد الحج كالجمع يفسد الحج لابد نقيده بالمواضع شنو انما الاستمناء يفسد الجمع في المواضع التي يكون الجمع فيها مفسد للحج انما نقول بان الاستمناء يفسد الحج نقيده بالمواضع التي يكون الجمع مفسدا للحج فيها واضح الآن وينبغي تقيده هذا الحكم بموضع يفسده الجمع بلي يعني متى يعني ما قبل المشعر الحرام مما بعد المشعر الحرام فلو استمنى لا يصح وإن كان عليه بدانة ما دام أنه لم ينتهي من 4 أو 5 أشواط يعني مثل ما بينها الأحكام لابد يشترى حتى بالاستمناء يقول وينبغي تقييده هذا الحكم بموضع يفسده الجماع بعد وأيضا يستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمنة وهي كثيرة يقول أيضا احنا ما استثنينا من الأسباب هناك من يعني لابد أن نستثني من أسباب الاستمناء تلك المواضع التي لا توجب يعني مثلا قلنا الجماع لو كان ناسيا شنه او ما جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، قلنا لا يجب على ذا ولا يفسد حجه. نفس الاحكام ذي اللي قلناها هناك بالنسبه للجماع نقولها بالنسبه للاستمناء والمستثنيات يعني. ولو عقد المحرم او المحل اجرى العقد يعني عقد الزواج، ولو عقد المحرم او المحل لمحرم على امراه فدخل الزوج دخل المعقود عليه فدخل، فعلى كل منهما اي من العاقد والمحرم المعقود له بدنه، لكن العاقد سواء كان محرما او محلا، العاقد سواء كان محرما او محلا، ما دام ان هذا العاقد عقد ولو كان محل، ما دام انه عاقد على محرم المعقود له محرم يجب عليه بدنه. لذا قال فعلى كل منهما أي من العاقد، يعني سواء كان هذا العاقد محرما أو محلا، وكذلك المحرم المعقود له بدنا. والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا، مسلم عندهم. ومستند هذا المشهور الحكم المشهور ذا رواية سماعة. رواية سماعة في الحقيقة رواية ضعيفة، لأن فيها شنه سماعة واقفي، سماعة واقفي، عرفت شلون؟ وكثير من العلماء لا يقبل ذا، بل بعضهم قال أنا لا أقبل حتى لو كان موثق سماعة. واضح الفكرة. على أي حال يقول مستنده رواية سماعة، وموضع الشك وجوبها وجوب الكفارة على العاقد المحل. ليش؟ لأن هذه الرواية رواية سماعة ذاك على العقد المحل، عقد المحل إذا كان عائد المحل شلون يجب عليه الكفارة؟ إذا هو محل العاقد كيف يجب عليه الكفارة؟ إذن احنا يقول كأنما موضع، يقول كأنما بعض العلماء لا يقبل الاستناد إلى الرواية. لماذا؟ أولا ضعيفة سند بسماعة لأنه واقفي، وثانيا خالفت بعض القواعد أنه العاقد إذا كان محلا مقتضى القواعد من الأصل يجوز أن يعقد. واضح؟ اي لاحظ لاحظ شوي ركز وياي. ومستنده رواية سماعة، وموضع الشك وجوبها وجوب الكفارة على العاقد المحل، طبعا مع قطع النظر عن الاثم. يعني قد يجي واحد يقول لي تعال العاقد المحل آثم، اي آثم لانه يعلم ان المعقود عليه محرم، اما لي كفارة شلون؟ عرف خلنا شوي صبروا. وتضمنت ايضا وجوب الكفار على المرأة المحلة مع علمها باحرام الزوج. الرواية الان نذكرها، لما نذكرها ستلاحظون انه المرأة المحلة يجب عليه الكفارة اذا كانت عالمة بان الزوج محرم. عرفت شلون؟ ملتفت انت الان؟ اي خلنا اول شيء اقرا الروايه. موثق سماعه بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل الحلال يعني المحل ان يزوج محرما وهو يعلم ان هذا المحرم لا يحل له. قلت فان فعل فدخل بها المحرم، يعني نفرض انه اجرى العقد هذا المحل وقام الزوج المعقود عليه ودخل بزوجته وطأ زوجته، قال إن كان عالمين فعلى كل واحد منهما بدنا. كان عالمين يعني شنو؟ كان عالمين يعني العاقد والمعقود عليه، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنا، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. يعني إذا هي راضية عالمة أنه العقد على المحرم حرام ورضت، ها هذا الهم عليها بدنا، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنا حتى لو كانت محلة. واضح الفكرة؟ كانت عليها ثم تزوجت فعليها بدنا، يعني حتى لو كانت محلة لأنها رضيت بالعقد بأنه محرم، معناها تعلم أن زوجها محرم. ملتفت أنت الآن؟ إذن هذه هي الرواية موثق سماعة بصريح العبارة، قالت أن المرأة المحلة يجب عليه بدنة. ملتفت؟ ولذلك جي المصنف قال وفيه إشكال. شو قصده وفيه إشكال هنا؟ لأن الكفارة على المرأة المحلة ما تصير الكفارة لأجل الخلل الذي وقع في الإحرام، هذا ذي مو محرمة ذي محلة. واضح؟ الكفارة للرد الخلل، لدرء الخلل اللي موجود في الإحرام، هذه محرمة هي امرأة محلة واضح الفكرة كأنما مخالفة للقواعد. اي لكن ها ترى احنا مو بجاي هنا يستشكل. لاحظ عبارة شرح كلش دقيق الشارع شيء ثاني قدس الله تربة الزكي يقول لكن التفت هنا جاي يستشكل هنا هنا وفي لكن هنا يعني في المرأة المحلة قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها بالنسبة للمرأة المحلة في الدروس قال ما يجب عليه ما يجب عليه بدني يعني خالف الرواية ولا ما خالف الرواية لاحظ انزل بالنسبة للعقد المحل ايش عندك قال عقد المحل ايه عليه كفارة جل الشارح قال تعال ايها المصنف لماذا تفرق بين الامرين بين العقد المحل والمرأة المحلة اما ان تقبل رواية سماعة فتقبل بانه الكفارة فيهما معا او تقول لا هي مخالفة للقواعد ولا تقبل الكفارة فيهما معا لإما يجب عليهما معا الكفارة بمقتضى الرواية أو تقول له والله أنا بلتزم بالقواعد ولا توجب عليهما معا أما تفرق تقول المرأة المحلة لا يجب عليها شيء والعاقد يجب عليه شيء هذا لا معنى له لأنه لا تمسك هذا بالرواية ولا تمسك بالقواعد. إن قلت والله هذه محلة بنقولك حتى العاقد محل متفت أنت الآن الحقيقة كلام الشهيد الثاني في غاية المتن مشكال في محل إذا قال وفي الفرق نظر يعني أن تفرق أيها المصنف بين المرأة المحلة وبين العاقد المحل فتقول بوجوب الكفارة في العاقد المحل وبعدم وجوب الكفارة في المرأة المحلة هذا تفريق ليس في محل إما أن تتمسك بالرواية تقول يجوب الكفارة فيما كما وضار موثق سماعة أو تقول لا بحسب تعمل بحسب القواعد تترك الرواية وتعمل بحسب القواعد وتقول لا كفر عليهما معا لا العاقد المحل ولا المرأة المحلة. وفي الفرق نظر وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما شفت شلون هذا أهون من التفريق الذي ذكره المصنف هنا واضح الفكرة. بعض العلماء قال أنا ما أقبل الرواية ليش يعني آخر رواية ضعيفة السند هذا أولا وثانيا مخالفة للقواعد أنا أعمل بالقواعد بالقواعد نعم إذا كان محلا لا شنو
ما
لا العاقد المحل ولا
المحل.
لكن يا ما يخ... لا يخفى ما فيه لا يخفى ما فيه لأن بعضهم يقول العاقد إذا كان محلا لكن عقد على محرب يجب هذا مو تبع للقواعد. على كل حال بالنتيجة أبي يوجد جماعة لم يوجب عليهم الكفارة هذا المقصود بالكلام. وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما فيهما يعني شنه في المرأة المحلة وفي العاقد المحل سوى الإثم في إثم عليهما استنادا إلى الأصل. أصل يعني شنه الأصل إذا شككنا هل يجب على العاقد المحل عليه كفر الأصل عدم الوجوب هل يجب على المرأة المعقود عليه إذا كانت محلة هل يجب عليه بدن الأصل عدم وجوب الكفارة. وبعد مو بس إلى الأصل قال يجي واحد يقول تعال أيها الجماعة كيف تحكمون بالأصل مع أنه يوجد دليل اجتهادي والدليل الاجتهادي كما هو محرر في علم الأصول كما هو مقرر في علم الأصول الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهاتي كيف تستدل بالأصل. قال أوقف يا واش يا واش علينا الدليل الاجتهادي ضعيف موجود لكنه ضعيف رواية سماعة ضعيفة لذا قال وضعف مستند الوجوب زين أو بحمله الخبر خبر سماعة على الاستحباب لكن حمل الخبر على الاستحباب شوي فيه ما فيه لماذا لأنه نحن لا نقبل بقاعدة التسامح في أدلة السنن لا إما تقول يعني كما أنه نحتاج في مقام إثبات الحكم التكليفي الإلزامي الوجوب أو الحرمة نحتاج إلى دليل معتبر كذلك في مقام إثبات الحكم الترخيصي كالاستحباب والكراهة إلى شنه إلى خبر معتبر معتبر في حجيته فلذلك قول باستحباب ما له معنى أنت أصلا ثبت على أنه لا يوجد وجوب حتى تقول بالاستحباب واضح الفكرة. والعمل بالمشهور أحوط لاحظ الشارح يقول العمل بالمشهور أحوط ليش لأن كثير من العلماء يقول به يقول به بالرواية بعضهم يقول منجبرة بعمل الأصحاب على أي حال والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين أي ثلاثة العاقد والمعقود عليه والمعقود عليها نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع الكفارة يعني البدنة تم تجب على شنه على العاقد وعلى المعقود عليه وعلى المعقود عليها، هم كفر على هذا وكفر على هذا وكفر على كفر عليها. بعد ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة، العاقد محرم والمرأة المعقود عليها هم محرمة، شف لكن الزوج مو محرم. يقول ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة، المعقود عليه محل، المعقود عليه الزوج محل، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول. مع الدخول فقط؟ لا، مع الدخول والعلم. احذف الفاصلة يا شيخ حسن، احذفها. وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم. حط فاصلة بعد كلمة العلم. ليش الكفارة؟ ليش؟ بسببه، بسبب الدخول، ما هو العلم بسببه، هذا ما له معنى، والعلم بالتحريم مو بالسبب. رجاء التفات العبارة، جاي أعيد الضمائر، كيف أرجع الضمائر؟ ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة، وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم. العلم شنو؟ بالتحريم. بعدين تحط فاصلة، بعدين تضع فاصلة، بسبب، يعني هذا الحكم بسببه. بسبب يعني شنو؟ بسبب الدخول، لا بسبب العاقد. احنا ما نقول الكفارة بسبب العاقد، بل بسبب الدخول. واضح؟ لانه ايش قال بساعة هو؟ ولو عقد، اول الحكم، اول حكم، ولو عقد المحرم او المحل لمحرم على امرأة فدخلا. ايه، لا بسبب العقد. زين، وفي وجوبها العقد. ايش شوي هنا اختلفت كلمات الشراح والمعلقين والمحشين في هالنقطة دي. لاحظ عبارته، يقول وفي وجوبها على العاقد الإشكال، وكذا الزوج. شن وفي وجوبه على العاقد إشكال؟ إذا أنت كلامك جاي إما أن تقصد بالعاقد وهو حالة كونه محرما، أو العاقد حالة كونه محلا. إن كان مراد الشارح وفي وجوبها وجوب الكفارة على العاقد حالة كونه محرما، هذا لا شك في أنه يجب عليه بدنه، هذا ما في إشكال. العاقد إذا كان محرما لا يجوز، الإنسان إذا كان محرما لا يجوز له عقد، فقطعا عليه بدنه. إلا إذا قصده هنا وفي وجوب على العاقد ولم يحصل الدخول، عرفت؟ ولم يحصل الدخول على شنه؟ من قبل الزوج. هذا هنا إذا مراد، لأنه عبارة شوي. أو إذا قال كان قصد، لا قصده، لا 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 مو هذا، مو هذا. يقول وفي وجوبها وجوب الكفارة على العاقد، العاقد المحل. احنا بينا الاشكال، عقد المحل حليناه، قلنا اما نقبل الرواية ويجب البدانة، او لا نقبل الرواية فلا يجب البدانة. بعد اذا اذا شو الحل؟ كيف نوجه عبارة المصنف؟ ان يقول وفي وجوبها على العاقد الاشكال، انما نقول لو لم يدخل. يعني وفي وجوبها على العاقد اذا كان محرما ولكن الزوج لم يدخل. عرفت الفكرة؟ ما أنا اليوم بذلت جهد في قواقع عن فعل عبارة ما يمكن تستوي لها الشغلة، وليش أنت تستوي العبارة؟ عرفت شلون؟ وكذا الزوج، لأنه إذا كان محل يعني يصير إيه، بل إذا كان محل يعني يصير إشكال. أما العاقد ما ينبغي الإشكال إذا كان محرم كما بينا لك، إلا إذا لم يدخل. واضح؟ إيه. بعد والعمرة المفردة إذا أفسدها، العمرة المفردة، هو واضح عندك العمرة المفردة ولا مو؟ مو عمرة التمتع، الحكي في العمرة المفردة. والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غير الجماع، أفسدها قبل، إما أفسدها بالجماع أو أفسد العمرة المفردة بغير الجماع، إيش فيها؟ قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه، يعني الشهر الداخل بناء على انه الزمان بين العمرتين، رجع الالتفات. انسان افسد عمرته، متى افسده؟ لانه وطأ، شو اسمه، وطأ مثلا شنو، وطأ او جامع قبل السعي. تفسد العمرة المفردة؟ نعم تفسد العمرة المفردة، يعني كان قبل اكمال السعي، حتى لو كان في الشوط السادس، بل حتى لو كان في الشوط السابع وبقي منه خطوة او خطوتان، هم شو اسمه يفسد الكلام. الآن قلنا ما يجب، متى يجب القضاء؟ زين، بعد في العام القادم مثل قضية الحج؟ لا، هذه عمرة، نقول يفصل بينهما بالشهر، شلون الشهر؟ هل المقصود بالشهر الشهر العددي أم الشهر الهلالي؟ أم يكفي عشرة أيام الفاصل؟ في ذلك ثلاثة أقوال. بعضهم قال يجب القضاء بعد أن تمر عشرة أيام ما بين العمرة الفاسدة، عمرة المفرد الفاسدة والعمرة الثانية عشرة أيام. وبعضهم قال شهر عددي لابد أن يمر ثلاثين يوما ما بين العمرة الأولى والعمرة الثانية التي يجب إعادتها، وبعد المعادة يعني. وبعضهم قال هلالي، وهذا يبدو كثير من الفقهاء المعاصرين أن يقول به، وهذا الذي يفتي به المصنف، يقول قضاها في الشهر الداخل. يعني شنو هو الشهر الهلال؟ يعني لو أهو جامع قبل أن يكمل سعيه في يوم 28 ظل يومين ثلاثة أيام دخل الشهر الجديد، حينئذ يجب القضاء، المعنى ما فرق بينهم لثلاثة أيام. واضح الفكرة؟ إيه. بناء على أنه يعني الشهر الداخل، شوف عبارة الشهر الداخل، يعني إذا الشهر الهلالي يعني يريد به الشهر الهلالي، فقضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، ولو جعلناه الزمان الفاصل بين العمرتين عشرة أيام اعتبر القضاء بعدها، اعتبر القضاء بعدها بعد العشرة الأيام. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما، وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما بين العمرة الفاسدة والمعادة، يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها، وإن كان الأفضل التأخير، سواء قلنا أن التأخير بشهر عددي أم بشهر هلالي أم بعشرة أيام. وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد، يقول أنه بمجرد أن تفسد يجوز له في اليوم الثاني أنه شنه، أو حتى في نفس اليوم يعيد مرة أخرى، يجي يخرج شنه مثلا بالي. وفي لبس المخيط وما في حكمه كاللبد كما بينا سابقا، شو اللي فيه ذا؟ وفي لبس المخيط وما في حكمه شات، وإن اضطر للبس المخيط، وكذا تجب الشات في لبس الخفين أو أحد الخفين أو الشمشك أو الشمشك. عاد أنا هذا أنا ما راجعت، نسيت الواقع في أثناء المراجعة، راجعوا بعدين أنت واقع نسيت. أو الطيب أيضا فيه شات، طبعا الآن جاي يعدد، هو ما قال شات شات شات، قال بعد كل ساعة بقول لك أنا شات، خلاص الحين أفهم أنه كله شات الآن بيجي. أو الطيب أو حلق الشعر، وإن قال حلق الشعر مع صدق اسمه، مع صدق اسم الحلق، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما هم في شات. أو قص الأظفار، أظفار يديه ورجليه جميعا في شات في مجلس، إذا كانوا في مجلس، أو يديه أظفار يديه فقط هم شات لوحده في مجلس خاصة، شوف عبارته، أو في مجلس أو يديه، يعني أظفار يديه كلا يديه، أظفار كلا يديه خاصة يعني لوحده يديه فقط في مجلس، أو أظفار كلا رجليه كذلك، وإلا فمن كل ظفر مد. رجع الالتفات، مرة إنسان في مجلس واحد يقرب أظافير رجوله كلهم وأظافير يدينه كلهم في مجلس واحد في وقت واحد، هذا الشيء يجب عليه شات واحدة. لنفرض أن إنسان في مجلس واحد قلم أظافير يديه كاملا، فقط أظافير يديه، يجب شات. فلو خرج ورجع مرة ثانية وقلم أظافير رجليه شات أخرى، واضح شو أقول؟ لأنه مجلس آخر يعتبر. وتقول لا والله زين، واحد قلم ظفر واحد، عرفت شلون؟ يقول ظفر عن كل ظفر مد، لذا قال وإلا، يعني شنو إلا؟ يعني إذا لم يكن القص لليدين والرجلين أو الرجلين فقط أو اليدين فقط لم يكن شنو في مجلس واحد، وإلا لم يكن في مجلس واحد، فعن كل ظفر مد من طعام. ولو كفر لما لا يبلغ الشات ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشات. إنسان قرر ظفر أو ظفرين يجب مد من طعام، صح للظفر الواحد، للظفرين مدين، بعدين عقب ما كفر بالمد والمدين قلم جميع أظافر يديه، هل يجب الشات؟ نقول لا، هم يبقى المد والمدين
أقل
من عشرة، لأن هو لابد إذا حتى ما نقول في أظافر يديه كل يديه في مجلس واحد، هو سوى اول شيء قلم ظفر ودفع الكفارة، خلاص قلم ظفر ثاني دفع الكفارة اللي هو مد من طعام، بعدين ايش سوى؟ قلم بقية الاظافر لليدين، ثمانية اظافر، نقول يجب عليك شات؟ لا، لماذا؟ لان الرواية قالت الشات على جميع اليدين، واضح الان؟ اي او يعني جميع الاظافر، واضح جميع اظافر اليدين. لاحظ ولو كفر لما لا يبلغ الشات، يعني بمده ومدين ظفر ظفرين ثم اكمل اليدين، او لا كفر لما لا يبلغ الشات ثم اكمل الرجلين لم يجب الشات، يبقى البقية ثمانية الاظافير ثمانية ابداد. واضح الان؟ وقلنا المد كام؟ كيلو الى ربع، لا تنسوا. كما انه لو كفر بشات لاحدهما فقط اليدين لحالهم ثم اكمل الباقي الرجلين في المجلس تعددت، يعني تعددت الشات، يعني انسان قرب اضافه يدينه وقدم الكفاره شنو؟
شات.
بعدين قال لا ما اريد اقاضف اقص اضافه الرجلي بكاملها وقلم اضافه الرجلي كاملا، هم يجيب شات اخرى. واضح؟ طيب. والظاهر أن بعض الظفر كالكل إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا، فلا يتعدد فديته، فلا تتعدد أو فلا يتعدد فديته. إيش قصده هنا؟ إنسان ما إحنا ما قلنا الظفر الواحد إيش كثر عليه؟
مد.
قص نص الظفر، نص الظفر، يقول الظاهر ترى نص الظفر مثل الكل، يعني هم مد من طعام، لكن بشرط، بشرط شنو؟ اذا اختلف، اذا ما اختلف، اذا شنو؟ فيما اذا اختلف الوقت، يعني الان انا قصيت نص ظفر فيه مد، ايش سويت بعدين بعد نص ساعه؟ النص الظفر الثاني هم الثاني. اما اذا انا جيت قصيت الحين في مجلس ها في دفعات الحين قصيته ورجعت بعد مره ثانيه قصيت النص الثاني، ذا مد واحد، ما يعتبر قصد ظفرين، قصد ظفر واحد ذا. واضح الفكرة؟ لذا قال والظاهر أن بعض الظفر كالكل، لكن ها كالكل، بعض الظفر كالكل إذا اختلف الوقت، إلا شو لذا قال إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت، يعني إذا اتحد الوقت إيش يصير؟ إذا اتحد الوقت عرفا فلا يتعدد فديته، يعني يدفع مد واحد. بعد أو قلع شجرة أو قلع شجرة من الحرم صغيرة، إيش عليه ذي؟ شات، شات يعني قايلين بس بيجيب أمور بعد ما راح يحكي عن الشات، ما راح يذكر الشات، ما أنا عليه شات. أو قلع شجرة من الحرم صغيرة في فيها الشات غير مستثني، شلون غير مستثني؟ غير مستثني من الحشيش، وين أثم طبعا بقلع الحشيش، لكنه شنو؟ في أثم طبعا قلع الحشيش، لكن ما في كفارة شو اسمه شات. او كعودي المحالة والمحالة، كان تتذكرون عودي المحالة إذا يسقون يودون وياهم المحالة ياخذونها من بلادهم ويروحون، زين يبون ماي في عرفة يبون ماي في منى، يضطرون يقصون من اشجار الحرم عودين حتى يركب المحالة عليهم، المحالة اللي يركب فوقها الحبل حبل الدلو. واضح؟ هذا عودي المحالة يجوز في الرواية تجوزه اهل البيت عودي المحالة، في مستثنيات. ايه او قلع شجرة من الحرم صغير يعني فيها شات غير مستثني، ولا فرق هنا بين المحل المحرم والمحل، اللي الذي يقلع شجرة من الحرم صغيرة يجب عليه الشات سواء كان القالع محلا او محرما، وفي معنى قلعها قطعها من اصلها، يقول وفي معنى قلعها قطعها من اصلها، يعني مرة انسان يشيلها من 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 جذورها يقلعها من جذورها، ومرة لا ما يقلع من جذورها، الجذور يخليها لكن يقصها من تحت من أصلها، نفس الحكاية ما في فرق. لاحظ وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف، يعني هل هذه صغيرة أم كبيرة؟ العرف. لاحظ العبارة الكلام هنا يقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور ومستنده رواية مرسلة. رجاء الجواب، شوف أنا مو بيهمني مستنده رواية مرسلة، العبارة دي اتركها اتركها، أنا غراضي هالجملة دي، شوف لاحظ عبارة الشارع والحكم بوجوب شيء، يعني شيء بوجوب شيء يعني شنو؟ بقرة شات مدمن طعام، يقول والحكم بوجوب شيء يعني لابد كفارة، والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة هو المشهور. إهنا أنا العبارة ذي كثير من المحشين بعض أساتذة تعلق يقول أنا ذي أنا ما أقبل العبارة، ليش؟ شلون تقول والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور؟ هو المشهور يعني الحكم بوجوب شيء أو لا؟ في الصغيرة شات وفي الكبيرة بقرة، ليش تقول أنت والحكم بوجوب شيء إن الشجرة مطلقا هو المشهور؟ يعني لا لا يمكن تقول ما جاي أفهم المطلب، ما جاي أفهم المطلب زين. أنا بيك تفهم، لاحظ لاحظ. فهو لما قال قلع شجرة من الحرام الصغير إيش قال؟ شاف. سيأتي إن شاء الله من قبل المصنف في الصفحة عندي 586. افتح صفحة 586 بلحظ الزبدة الفقيرة سيد محمد حسن الترخيني، يقول وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقر على المشهور. إذا في الصغيرة شات وفي الكبيرة بقرة، وهذا مشهور وهذا مشهور. أنت لما تجي تعبر لي بهذا التعبير تقول هالعبارة، لاحظ العبارة دي. لاحظ لاحظ. والحكم بوجوب شيء إن الشجرة مطلقة هو المشهور، بوجوب شيء أم لا؟ تفصيل حقيقي واقعي. على الصغيرة شات هذا هو المشهور، وعلى الكبيرة بقرة وهذا هو المشهور. ليش تقول الحكم بوجوب شيء؟ ايش قصدك تقول الحكم بوجوب شيء أيها الشارح؟ أنا ما أدري وش راح يقولون، ما يدرون، بل كثير منهم معلق قال أنا ما أدري من العبارة ولا علقها. وهذا كثير الحين صارت عبارة مضغوطة جدا ما يتحملها يتركها، وهذا طبعا تركها زين لأنه احتياط، هذا دين الله صحيح. أما لازم ينبه يقول تعال في إشكال الصياغة شلون، يعني عشان نعرف ما الذي يريده المشارع. إذا دغدغنا في العبارة أشكلنا حلينا إشكال وجهنا ربما نخرج بشيء جيد. واضح الفكرة؟ أنا اليوم هل محاولاتي في القضية أنه في الواقع ذي العبارة يمكن لها ارتباط بمبحث آخر لكنه لم يبينه الشارع أو من سهو قلمه الشريف، أنا ما أدري. على كل حال والحكم بوجوب شيء، وجوب شيء يعني سواء بقرة أم شاة أم أي شيء آخر للشجرة مطلقا، الشجرة مطلقا يعني مطلقا سواء الكبيرة أو الصغيرة هو المشهور. ومستنده رواية مرسلة، طبعا الرواية المرسلة ذي بالي خبر موسى بن القاسم، خبر موسى بن القاسم يقول روى أصحابنا عن أحدهما عليهم السلام أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرام لم تنزع فإذا أراد لم تنزع فإذا أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. لاحظ إذا هنا بقرة لكن ذي محمولة على الشجرة الكبيرة. ليش؟ لما رواه ابن عباس من غير طرقنا عن النبي صلى الله عليه وآله في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. ملتبك انت الآن، يعني الصغيرة شاة، شجرة الصغيرة شاة، والدوحة بمعنى الشجرة الكبيرة. على اي حال هذا زي يقول لك لمستند الرواية مرسلة، لكن هذا القول هو المشهور. او الدهن بمطيب، الدهن بدهان مطيب له رائحة طيبة ايضا شاة كفرته شاة، او الدهن بمطيب ولو لضرورة يجب يدفع الشاة، مثل قضية ذاك حرمة التضليل قلنا حتى لو في ضرورة يرتفع الاثم ولكن الكفارة تبقى، يجب يدفع الكفارة. او الدهن بمطيب ولو لضرورة، اما غير المطيب فلا شيء عليه وان اثم، يعني لا يجوز استخدمه، لكن لو استخدمه غير المطيب لا يجب الكفارة. او قلع ضرسه، قلع ضرس يجب فيه شنو؟ شاة. طبعا لعلك تقول ما الفرق بين الضرس والسن، لأنه في السن هل سيلحق بالضرس أم لا، في خلاف بين العلماء هل أن السن يلحق بحكم قلع الضرس ويجب في قلع السن شاة أم لا. ملتفت السن طبعا الضرس هو القواطع القد الأمامية لي. أما إذا كانت الرباعيات هذه اللي داخل والأضراس الداخلية والأسنان الداخلية يسمونها أسنان، عرفت الفكرة؟ أما الضرس البائنة هذه يسمونها ضرس، الأسنان البائنة يسمونها ضرس. يقول او قلع ضرسه يعني ففي شاة مع عدم الحاجة اليه في المشهور، اما اذا في حاجة مضطر ما في شاة. يقول مع عدم الحاجة اليه في المشهور، والرواية به مقطوعة، رواية به مقطوعة بلي اللي هو خبر محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان، ما قال الامام الرضا، قال رجل من اهل خراسان، عرفت ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند موالي فيها شيء، محرم قلع ضرسه فكتب يهرق دما، يهرق دما محمول على الشاة. واضح الآن؟ يقول والرواية به مقطوعة وفي إلحاق السن به وجه بعيد. ليش وجه بعيد؟ لأنه ها إلحاق السن بالضرس من باب تطبيق العام في المشبهات المصداقية، ولا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول أن تتمسك بالعام في الشبهات المصداقية، بيان ذلك. لو قال الشارع المقدس أكرم العلماء، أكرم العلماء. زيد أعلم بأنه عالم، هذا يجب إكرامه ولا ما يجب؟ يجب إكرامه. أما عمرو أشكك هل هو عالم أم لا، هل يجوز أن أتمسك بالعام أجب الإكرام العلماء؟ لا. ليش؟ لأنه أنا أشكك في المصداق، هل هذا عالم أم لا؟ إذا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. الشبهات المصداقية يعني شنو؟ أشكك هل هذا مصداق من مصادق العام أو ليس مصداقا. أما إذا لا، وهذا طبعا خلنا أصبر قبل ما نقول لا كلمة لا، ومقامنا من هذا القبيل، يعني لو شككنا هل أن السنة أحد مصادق الأضراس أم لا، هل يجوزنا أن نتمسك بالعام بالرواية التي المقطوعة هذه التي استدل بها المشهور؟ لا، نقول مشكوك هل أن السنة ضرس أم لا، مشكوك في أنه، فلا يمكن التمسك بشنه بالعام في الشبهات المصداقية. نعم ذهب صاحب الجوهر يقول يمكن الحق، لأن السن يقال له ضرس أحيانا، يقال له شنه غرس أحيانا، فلا يبعد الإلحاق، لكن الإنصاف أنه أحوط، القول بالإلحاق أحوط، ما نقدر نجزم. واضح الفكرة؟ لأن العرب يفرقون بين الصني والضيرس وكذا، يفرقون القواطع وما شنو إلى آخره، والناب مثل ذلي هذا اللي يسمونه هذا اللي هو بالنسبة للأسد ممتد هذا. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا، على لو قلع متعددا فعن كل واحد شيء، لو قلنا بالإلحاق عرفت شلون، وأنه يجب في قلع الضرسيات، إذا قلع ضرسين يجب تتعدد الشات، شاتة يدفع شاتين وهكذا. وإن اتحد المجلس، لماذا؟ لأن المفروض أن الضرس الواحد في الرواية ضرس الضرس الواحد، يعني المقصود به الواحد ضرس الواحد شات، إذا إذا قلع ضرسين شاتة، لأن الموجب موجود. واضح؟ أو نتفع بالطريح أو حلقهما، يعني مطلق الإزالة، سواء أزالة بالنتف أو أزالة الشعر الإبطين بالحلق، يعني ولو قال الإزالة بالإزالة أو أزالة الشعر الإبطين إنشان أحسن من قول النتف أو الحلق، يعني يشملهما معا. يقول أو نتفع بالطريح، يعني يجب الشات، يجب كفارة شات أو حلقهما. وفي أحدهما، يعني لو نتف أحدهما أو حلق أحدهما، لو نتف أحدهما أو حلق أحدهما، وفي أحدهما يطعم ثلاثة مساكين. أما لو نتفى بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. يقول إن أفرض خذ نتف بعض الشعيرات من إبط واحد أو بعض الشعيرات من إبط ثاني، هل يجب؟ نقول الأصل عدم الوجوب، لأن النص قال لو نتف إبطه، مو نتف بعض إبطه. واضح الفكرة؟ لذا قال أما لو نتف بعض كل منهما، يعني سواء من إبط واحد أو من إبطين لا فارق، بس أنه نتف البعض، لم يقال أنه نتف الإبط، نتف بعض الإبط، التفت. وأما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء، وهو يعني نتف البعض، نتف البعض سواء لإبط واحد أو لإبطين، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر. أي شعر قصد إهن الشارع؟ شعر البدن كله، يعني شعر البدن كله لا يجوز شو اسمه إزالته إلا إذا كان نتف لبعض الأبط. واضح؟ هذا مراده. ها لكن الواقع لا، إحنا ما عندنا دليل على أنه لا يجوز إزالة الشعر من البدن، منين عندنا ذي؟ الذي عندنا أنه لا يجوز شنه حلق شعر الرأس، عرفت شلون؟ مثلا شعر اللحية حرام مثلا بلحاظ العنوان الأصلي، لا بلحاظ عنوان الإحرام، ما عندنا عموم لشعر البدن كله حتى تأتي بهذا العموم وتقول يستثنى منه شنو نتف بعض شعر بعض الإبط. واضح الفكرة؟ أو بعض شعر الإبط، فما عندنا عموم احنا بالحرمة لكل شعر البدن، ولذلك هو عمم قال شوف لاحظ، وهو يعني نتف بعض الإبط، شو ركزوا وياي، وهو يعني نتف بعض الإبط مستثنى من عموم إزالة الشعر. أي شعر؟ شعر الرأس ولا شعر البدن؟ كأننا يوهم للقارئ، هذا الشارح شهيد الثاني قدس الله تربته الزكية، يوهم للقارئ بأنه عندنا عموم يشمل، يعني حرام الحرمة يشمل جميع شعر البدن ويستثنى منه نتف بعض الإبط. ما عندنا احنا عموم، لأنه إيش قال؟ نتف الشعر يعني عموم البدن الشعر، ولذلك رتب أمور خلى جميع صياغة الجملة كلها على قضية أن الشعر عموم الشعر يعني الشعر البدن كله. شوف لاحظ، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر يعني شعر البدن كله الموجب للشاة لعدم وجوبها وجوب الشاة لمجموعه لمجموع شعر البدن. فالبعض أولى إذا ما عندنا لكل الشعر شاة أجل من باب شنه إن نتف بعض الأبط لكن شوي صياغة شوي ما شوي فيها ما فيها أن نحن قلت لك عندنا اللي عندنا يحرم شنه حلق الشعر الرأس منتفت مثلا تقدر تقول مثلا حلق اللحية وذا ليش حق التقصير أو لكذا أما ما عندنا عموم إحنا البدن شو نفهم العبارة واضح الفكرة حتى تستجي وتستثني حتى يصح منك الاستثناء فيما بعد لأن إذا في عموم يصح بعدين تستثني تقول ما عدا كذا. أما إذا فقط عندنا شعر الرأس أو شعر ذه تستثني الأبط ما له موضع شو تستثني شعر الأبط لا علاقة له بشعر الرأس لأن ما في عموم. نعم يصح لو كان هناك عموم بالحرمة الإنسان كل شعر البدن. ولذلك أنا أقول وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة. يا أخي الموجب للشاة حتى هذا ما يرفع العموم أنت مع ذلك أنت عممت مع ذلك أنت عممت لأن الموجب للشاة هو حلق الرأس ما عند العموم لشعر البدن حتى تيجي تستثني واضح. فالاستثناء هو انصاف في غير محله أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفي. هذا الكلام يطول شرحه نتركه للدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.